كتاب النكاح، النكاح في كلام العرب هو الضم وإدخال شيء بشيء، أما في الشرع فهو عقد التزويج، والنكاح يرد في كتاب ربنا تبارك وتعالى ويقصد به العقد، إلا قوله تعالى فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فالمقصود به حتى تنكح زوجا غيره أي حتى يعقد عليها وتوطى، فيقصد به الوط، ودل على ذلك السنة. قال العراقي رحمه الله تعالى وياه عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان رضي الله تعالى عنهما فقام معه يحدثه، فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها أن تذكرك ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله رضي الله تعالى عنه أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حينما قال عن علقمة ذكر هنا علقمة لأجل شيء، لأجل قصة، وإلا الأصل هنا على القاعدة ألا يذكر علقمة. الحديث عن ابن مسعود ليس له إلا سند واحد، لكن ذكر علقمة لأجل القصة. فالحديث رواه الإمام أحمد عن أبي معاوية محمد بن خازم عن الأعمش عن إبراهيم ابن يزيد النخعي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وحينما سكت عنه عرفنا أن الحديث في الصحيحين القاعدة التي ذكرها في المقدمة. وعلقمة هو ابن وقاص، ليس له صحبة لكنه ولد في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال كنت أمشي مع عبد الله بمنى، مع عبد الله المقصود به ابن مسعود، إذا أطلق أصحاب ابن مسعود يطلقون عبد الله يقصد به ابن مسعود، وعلقمة من أصحابه، بمنى وفيه مصاحبة أهل الفضل والعلم في الحضر والسفر للانتفاع بعلمهم. فلقيه عثمان رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، وفيه أن السلف ما كان من هديهم ألفاظ التعظيم والتبجيل، إنما أتى التعظيم والتبجيل بعدهم حتى بعد قرون متأخرة، حينما قل العلم وقل العمل احتاج إلى المظاهر، فزين الدين وتقي الدين وصلاح الدين إلى غير من هذه الألفاظ، سواء تطلق على أهل العلم أو على أصحاب الولايات ما أتت إلا متأخرة. فلقيه عثمان رضي الله تعالى عنه فقال، فقام معه يحدثه، أي جلسا يتحدثان. فقال عثمان يا أبا عبد الرحمن، وفيه أيضا تواضع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن بعضهم يكني بعضا ولا يرون في ذلك غضاضة، ألا نزوجك، هنا ألا أداة عرض، ألا نزوجك جارية شابة. عثمان يقول رضي الله تعالى عنه ألا نزوجك جارية شابة، ونأخذ منه اهتمام الإمام بالرعية، اهتمامه بدينهم ودنياهم، وأن ما يتعلق بأمور النكاح لا تغض من قدر الحاكم إذا سأل عنها وتابع أصحابه في ذلك. ألا نزوجك، ونأخذ منه فائدة أن من عرض على غيره الزواج فليس آثما، ولو دعت عليه المرأة لا يستجاب دعاؤها لأنها دعت بإثم، لا يزال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فهنا لو دعت المرأة لم يستجب له، وهذا مما يتخوف منه البعض لا سيما النساء، إذا ذكرت فلانة أو إذا خطبت فلانة هل أنا آثمة؟ لست آثمة، أنت في أقل الأحوال عملك مباح في أقل الأحوال. ألا نزوجك جارية شابة لعلها أن تذكرك ما مضى من زمانك، يقصد ما مضى من زمانك أي شبابك. عبد الله كبير وعثمان رضي الله تعالى عنه كبير، ومعنى هذه العبارة أن الشخص إذا تزوج حينما يكون شاب عنده رغبة في الوطن والمعاشرة، لديه رغبة ولزوجته الشابة رغبة، وكلما يكبر كلما تقل الرغبة بسبب انشغال المرأة، وبسبب أيضا عدم ملائمة المرأة لكبر سنها، فيشعر في نفسه أنه ضعف، لأنه قد يجلس أياما لا يضع، فيشعر في نفسه أنه قد ضعف الآن وأن همته ونشاطه ليست كالسابق. فإذا تزوج امرأة شابة رجع إليه ما كان اعتاده من شبابه، من الرغبة في الوطء ومن كثرة معاودة الوطء مرة بعد أخرى. هذا معنى كلام عثمان رضي الله تعالى عنه. فقال عبد الله رضي الله تعالى عنه: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب. المعشر هما هو الجماعة الذين يشتركون في وصف معين وفي شيء معين، قل يا معشر مثلا طلاب العلم، يا معشر التجار، وهكذا. يا معشر الشباب، والشاب إلى الثلاثين، من البلوغ إلى الثلاثين يسمى شابا ثم كهلا ثم شيخا. فنحن كهول كهلا ثم شيخا. من استطاع منكم الباعة فليتزوج. قال من استطاع، بعض العلم استدل بقوله من استطاع على أن النكاح مباح وليس واجبا لأنه علقه بالاستطاعة، والظاهر هذا محل نظر، الواجبات كلها معلقة بالاستطاعة. من استطاع، قال استطاع، هنا كلمة من اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد الأمر، كل شخص مستطيع يشرع له النكاح. من استطاع، نأخذ من فائدة أن الاستطاعة متعلقة بمريد الزواج، الاستطاعة الأصل أنها على الشخص، الابن يزوج نفسه هذا الأصل، لكن إذا كان عاجزا فالنكاح من الحوائج فيجب على أبيه. فإذا كان أبوه عاجزا أو منعه، ما الحكم؟ يجوز أن يأخذ من الزكاة. فقوله من استطاع تدخل في كل أنواع الاستطاعة، إما بماله أو بإنكاح أهله له أو بأخذه من الزكاة لأجل أن يتزوج. من استطاع منكم الباءة، الباءة مأخوذة من المباءة، لأن الشخص إذا زوج امرأة بوأها بيتا ومكانا. فما معنى الباءة؟ اختلف في معناها على معنيين كلاهما يرجعان إلى معنى واحد. قيل مقصود بها معناها الجماع، من استطاع منكم الباءة أي من استطاع الجماع، وذلك بقدرته على كلفة النكاح ومؤونته. وقيل المراد بالباءة مؤونة النكاح، فمن باب تسمية الشيء بلازمه. فمعنى الحديث من استطاع منكم النكاح لأنه يملك المؤونة فليتزوج، ومن لم يستطع قال فعليه بالصيام. لما قال بالصيام فعليه بالصيام دل على المقصود به الوطء، وإلا لو كان لا يستطيع الوطء لما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصيام. من استطاع منكم الباء فليتزوج، هذا أمر، فهل على سبيل الوجوب؟ النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، يكون متى واجبا؟ إذا خشي على نفسه العنت والوقوع في الزنا فأصبح واجبا في حقه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نقل الكساني وقبله القرطبي الإجماع على أن الشخص إذا خشي على نفسه الوقوع في الزنا أن النكاح لحقه واجب، وتعقب المسألة مسألة إجماع، لكن لا شك أن أرجح القولين وأصح القولين وجوب النكاح إذا كان الشخص يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، وإلا الأصل في النكاح المشروعية، هذا الأصل فيه، وتجري فيه الأحكام الخمسة. ربنا عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. قال أو ما ملكت أيمانكم، ملك اليمين لا يجب التسري، فكذلك النكاح لا يجب التسري. في هذا الحديث أرشد لي شيء إلى الصيام، فلما أرشد إلى الصيام، الصيام بدل وهو ليس بواجب، فالمبدل منه وهو النكاح إذن ليس بواجب. وبعض الأئمة ينقل الإجماع على عدم وجوب النكاح. والصحيح أن ابن حزم خالف، يرى أنه يجب عليه أحد الأمرين، إما النكاح وإما التشري في ظاهر الآية، وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما، ولعله يشير إلى هذا. فليتزوج، قال فإنه أغض للبصر، أغض هنا أفعل تفضيل، فالذي تزوج امرأة الأصل أنه لا يتطلع إلى النساء، هذا الأصل، فيغض بصره، والغض منه هو الكف، يكف شيء من بصره، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، أي أشد تحصيلا للفرج، فالمتزوج قد حصن فرجه وحصن فرج غيره، هذا الأصل أنه لا يتطلع إلى الحرام، هذا الأصل. ونلحظ أن في هذا الحديث قدم غض البصر على تحصيل الفرج، لأن البصر وسيلة للوقوع في الفاحشة، فقدمه على تحصيل الفرج. هذا كقول ربنا تبارك وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قدم غض البصر على حفظ الفرج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وفيه أن من كان متزوجا ثم وقع في النظر المحرم أو في الوطء المحرم أن عقوبته أشد، لأن الدواعي عنده أقل من غيره، فلما يقع في هذه الفاحشة دل على خلل في دينه. وحينما قال أغض للبصر، من أعظم فتن هذا الزمان البصر، لأن الآن انفتح، السابق الشخص لا يرى إلا المرأة أمامه وخروجها قليلة، الآن لا، من خلال وسائل الإعلام تتناول الجميع، فالناس تحتاج إلى مجاهدة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا وأن يحصن جوارحنا عما لا يحب ويرضى. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. هل عليه تدل على الوجوب؟ لا، وإن كان الأصل على تدل على الوجوب، كتب عليكم الصيام، لكن هناك كما ذكرت قبل قال لا تدل على الوجوب، إنما تدل على تأكد الصيام. قال فعليه بالصوم، والمقصود بالصوم أي صوم النفل. وفيه أن الصوم يكسر الشهوة، كما قال ربنا تبارك وتعالى في القدس يدعه طعامه وشرابه وشهوته من أجل. فعليه بالصوم، وناخذ منه فائدة، التشريك في العبادات، والتشريك في العبادات على أوجه، أن يقصد بالعبادة الواحدة أكثر من عبادة، وهذا مشروع. ففي هذا الحديث صام بنيتين، بنية تحصين الفرج وبنية الصيام، فيؤجر على الصيام، فالصيام بحد ذاته عبادة، وغض البصر أيضا عبادة، فيؤجر على أمره. فهنا شرك عبادة مع عبادة أخرى، وهذا كما تعلمون ما يسمى بتداخل العبادات، وهو باب وسبقا تناقشنا في بعض مسائله، فلا أعيد إلا أن أردتم ذلك. طيب، التشريك بالعبادات أن يقصد الشخص بعبادة واحدة أكثر من عبادة، بعبادة واحدة أكثر من عبادة، وأهل العلم لهم شروط، بعضها قد يكون محل اتفاق وبعضها قد يكون محل خلاف. مثلا على سبيل المثال، من الشروط الذي يذكرها أهل العلم أن لا تكون العبادة مرادة لذاتها، مثلا راتبة الفجر مرادة لذاتها، وصلاة الفجر أيضا مرادة لذاتها، فلا يمكن أن يكون يقع التشريك بين راتبة الفجر وبين صلاة الفجر، لأن كل عبادة مرادة لذاتها. لكن يمكن التشريك سنة الوضوء، لأن سنة الوضوء ليست مرادة لذاتها مع راتبة الفجر، يمكن التشريك تحية المسجد مع راتبة الفجر، يمكن بصلاة واحدة ينوى بها سنة الوضوء مثلا، وتنوى بها تحية المسجد، وأيضا السنة الراتبة سواء كانت للفجر أو لغيرها، هذا شرط. الشرط الثاني يذكر بعض العلم ألا تكون إحداهما على سبيل القضاء، ألا تكون إحدى العبادتين على سبيل القضاء. مثلا لو فاتته راتبة الظهر القبلية ثم أراد أن يصلي راتبة الظهر البعدية، فلا يصلي راتبة الظهر البعدية بنية راتبة الظهر القبلية والبعدية. لماذا؟ لأن إحداهما على سبيل القضاء. قل كذلك في باب الفرض. الشرط الثالث أيضا أن لا تكون كلاهما واجبة، كلاهما واجبة. فلو وجبت عليه صلاتان مفروضتان وصفتهما واحدة، ليس له أن يصلي إحداهما بنية الصلاتين، لأن كلا الصلاتين واجبة، سواء كانت من الفروض التي افترضها الله عز وجل أو وجب الشخص على نفسه كالمندورة مثلا. أيضا في باب التدخل للعبادات اشتراط اتفاق جنس العبادة، جنس العبادة، فلا يمكن أن يحصل تداخل بين صيام والصلاة أو حج وغيره. هذه أهم الشروط التي يذكرها بعض أهل العلم فيما يتعلق بتداخل العبادات. ذكرت قبل قليل التشريك في العبادات نوع، التشريك في أي شيء بين عبادتين أو أكثر، وهذا مشروع بالإجماع وليس محل خلاف. النوع الثاني في باب التشريك في باب العبادات أن يشرك بين عبادة وأمر مباح، أن يشرك بين عبادة وأمر مباح. مثلا ينوي الصوم والحمية، ينوي الصوم والحمية، ينوي الحج والتجارة، هذا أيضا مباح. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا طفتم من عرفات فيه التجارة. مر بنا في صحيح مسلم حديث الذي أتى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله قال على خمس أواقي، قال كأنما تنحتون الجبل من أرض هذا الحق، ما عندنا شيء لكن ابقى عندنا حتى نبعث بعثا فنرسل كبير فتصيب. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا إلى حرس فأرسل هذا الرجل فعصاب فيه. الشاهد أن هذا الرجل أتى لإرادة المساعدة في أي شيء في معونة النكاح، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الجهاد ولأجل المغنم. فلذلك ذكر القرافي رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم على جواز أن ينوي الشخص في جهاده أمرين، ينوي الجهاد وينوي المغنم. هذا لا شك أن فيه تشريك بين عبادة وأمر مباح، فإذا شرك بين عبادة وبين أمر مباح هذا جاهز. قد يشكل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التمس علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا حرا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، التمس علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا حرا من الدنيا. وقال الحديث منطوق إذا كانت النية فقط لأجل الدنيا، أما إذا جمع الدنيا والآخرة فدلت النصوص الأخرى على جواز، على جواز ذلك الذي ينهى عنه طالب العلم لأجل الدنيا فقط. وكذلك كل الولايات التي يجوز التشريك فيها بين الدنيا وبين الآخرة كالإمامة، كإمامة الصلاة كالأذان، والأذان الإمام والإذان على أخذ من الرزق وليس الإجارة من بيت مال المسلمين، جائزة التشريك فيها. الذي ينهى عنه في باب التشريك بين العبادة وبين أمور الدنيا إذا قصد منفعة معنوية، ليست مال، منفعة معنوية، قصد المدح الثناء التصدق في المجالس، فهذا نسأل الله عز وجل هو الشرك، الرياء الشرك الأصغر. إذا حسن صوته في تلاوته، إذا حاول أن يظهر ما عنده من علم لأجل أن يثني الناس عليه ويقالون فلان عالم، هذا هو الذي ورد الوعيد فيه وهو ممن تشجر فيهم النار يوم القيامة. فمن شرك لأجل منفعة معنوية لأجل مدح وغيره هذا هو الرياء المحرم. والعبادة إذا شرك فيها لا تخلو من حالين: أن يبنى أولها على آخرها كالصلاة، هذه باطلة. إذا كان لا يبنى أولها على آخرها كقراءة القرآن صدقة، فما دخل فيه الرياء فهو باطل، وما لم يدخل فيه الرياء فيجر عليه صاحبه. قال: فإنه له وجاء. أصل الوجاء هو الطعن والوخز ونحو ذلك، والمقصود به هنا الوجاء أي رض الخصيتين، رض الخصيتين. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الصيام للشهوة كرض الخصيتين، بحيث أن الشخص لا يتطلع إلى الشهوة. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الذي لا يستطيع نكاح بسبب عدم وجود العنف النكاح، أرشد لي شيء إلى الصيام، ويدل علي شيء على حرمة الاستمناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خيره إلا أو أرشده إلى الصيام فقط. وأيضا قول ربنا تبارك وتعالى: فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال: فليستعفف، ولم يبح لهم شيء إلا أن يسر الله عز وجل لهم مؤونة النكاح، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الأصل أن إخراج الشهوة محرمة إلا ما دل الدليل عليه، لكن لو كانت مسألة التخيير بين الوقوع في الفاحش وبين الاستمناء أشك، يقال الاستمناء هنا جائز لأنه من باب الإباحة خف الضررين وليس من باب الإباحة المطلقة. قال: فإنه له وجاء. ما أرشد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم إلى قطع الشهوة بغير الصيام، فحكم قطع الشهوة: إذا قطع الشخص شهوته قطعا دائما بالخصام أو بتعاطي أشياء تمنع الشهوة مطلقا، فليضرب الله لما أن الأمر على التحريم. حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن مرعون تبتلا، قال: ولو أذن لنا لاختصينا. إذا لم يأذن لهم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يدل على حرمة قطع الشهوة قطعا مطلقا. أما إذا كان يقطعها قطعا مؤقتا فليضر الله لم الجواز. الخصاء محرم في حق الآدميين بالإجماع، أما ما يتعلق ببهيمة الأنعام محل خلاف بين العلم هل يجوز خصاء البهائم أو لا، وليضر والله لم، أن الأمر فيه سعة، في أشد الأحوال يقال أنه مكروه في أشد الأحوال، وليضر الله لم أنه الإباحة. روي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بخصي، والحديث في إسناده ضعف، لكن الخصاء فيه مصلحة راجحة، خصاء البهائم ما يتعلق بالسمن ونحوه، والمضرة إدخال الأذى على الحيوان لأجل مصلحة جائز، فلذلك يجوز وسم البهيمة لأجل المصلحة، بل يضر الله أعلم أن خصاء البهائم للمصلحة جائز، والله أعلم. نرجع إلى بعض المسائل التي مذكورة في هذا أو التي يستفاد منها في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الشباب وبين من لم يستطع يصوم لأجل أن يحفظ فرجه، من لا ليس فيه شهوة أو يعلم من نفسه أنه يحفظ نفسه، ما الحكم؟ من عنده شهوة لكن يحفظ نفسه، يبقى الأصل في النكاح المشروعية، فيقال هو مستحب وهو أفضل من انقطاع العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج، والصحابة رضي الله تعالى عنهم تزوجوا، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك النكاح، وقال في الثلاثة نفر الذين أرادوا ترك المباحات من النكاح، قال: أما إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الأصل في النكاح المشروعي فهو مستحب، لكن لو أن شخصا ليس فيه شهوة، إما لكبر سنه أو لأنه عني ثم تزوج، ما الحكم؟ يقال الأصل في النكاح أنه مشروع، لأن ليس فقط فيما يتعلق بالنكاح هو الشهوة، له مصالح أخرى غير الشهوة، منها كون يطعم امرأة يحفظها ويتولى رعايتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: واعلم أنك ما أنفقت من نفقة تبتغي بها وجه الله لا عجبت عليه حتى ما تضع به زوجتك، فهو مشروع. لكن ما حكم الشخص تزوج وهو ليس فيه شهوة، إما لأجل المرض وما نسميه بقاء العنين أو لأجل كبر السن؟ الشخص الذي تزوج وهو لا يستطيع الوطء لا يخلو من حاله، إما أن تكون المرأة قد علمت بذلك أو شرط عليها عدم القدرة على الوطء، وهذا يحصل مع كبار السن من الرجال، بعضهم يقول ما من إصلاح، هذه كناية عن عدم القدرة على الوطء. إذا شرط ذلك ليس للمرأة أن ترجع، لكن لها أن تخالعه. لكن إذا لم يشرط، كان شابا ثم تزوجته المرأة ثم تبين أنه عني، فما الحكم؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجمعون على مفارقة العني لزوجته. صح عن عمر وابن مسعود ومعاوية وسمرة رضي الله تعالى عنه، وروي أيضا عن عثمان وعن علي رضي الله تعالى، فهم مجمعون على أن المرأة زوجة العنين لها الفسخ، لكنهم اختلفوا في مسألة هل يضرب للعنين وقت حتى تتبين العاهة أو يفرق بينهما من غير ضرب مدة. بعض العلم يقول الصحابة مجمعون على أن العنين تضرب له مدة سنة، وصحيح ليس هناك إجماع. خالف معاوية رضي الله تعالى عنه سمرة بن جندب الثابت عنهما رضي الله تعالى عنهما، معاوية وسمرة حتى يتبين ما به. إذا تبين، فمعاوية أرسل له سمرة بن جندب كان أميرا له أن رجلا تزوج امرأة والله أنها كانت سوداء، فاشتكى فقال زوجه من بيت مال المسلمين بأحسن النساء. فلما زوجه فسألها أخبرت أنه لا يطع، ففرق بينهما سمر رضي الله تعالى عنه. فيدل على أن معاوية وسمر رضي الله تعالى يرون أنه متى ما تبينت يفرق بينهما. وأيضا روي عن علي عن عثمان رضي الله تعالى عن عدم ضرب المدة، لكن علي رضي الله تعالى عن روي عنه بإسناد ضعيف، لكن صح عن عمر وعن ابن مسعود أن العنين تضرب له مدة سنة. فإذا تبي مرت عليه الفصول وهم يعللون يكون السنة تمر عليه الفصول، فإذا مرت عليه الفصول الأربع تبين أنه ليس بسبب عارض، إنما هو بسبب ضعف وعجز، هون يفرق بينهما. فليظهر لي والله أعلم أن الأمر راجع إلى اجتهاد القاضي، يعني فرقة العنين تحتاج إلى حكم قاضي، فالأمر يرجع إلى اجتهاد القاضي. إذا تبين لنا من خلال الطب أن هذا الرجل ميؤوس منه لا يمكن أن يجامع، يفرق بينهما غير يضرب مدة، وإذا كان لا احتمال أنه يجامع يضرب مدة، لا سيما أن الفقهاء القائلين بالفرقة بسبب عدم الوطء مجمعون على أن المجبوب متى ما علم دخل على زوجته ولم يشق عليه ما كأنه مجبوب يفرق بينهما في الحال، وعللوا بأي شيء، قالوا لا فائدة في الإنظار. فكذلك العنين إذا تبين لا فائدة في الإنظار فهو ظلم للمرأة، تبقى سنة كاملة. قد يشكك عند البعض الإجماع، حكاية الإجماع أن الصحابة مجمعون على ضرب سنة، نقول ليس بصحيح، ومن بحث في الآثار وتتبع تبين له أنه لا إجماع في المسألة عن الصحابة ولا على عن التابعين ولا من أتى بعدهم. فإذا لم يكن في المسألة إجماع فيقال الأمر يرجع إلى اجتهاد القاضي والله أعلم فيما يتعلق بمسألة العنين. فالعنين إذا غش المرأة يحرم عليه ولها فسخ النكاح، وإذا كان لم يغش المرأة تبين بعد ذلك لها فسخ. متى يحكم بأنه عنين؟ أهل العلم بما في فقهاء المذاهب الأربع إلا من قال يرون أنه لو وطئ مرة واحدة بعد عقد النكاح ثم طرأ عليه عجن ليس بعنين، على هذا تصبح وليس لها وصح. إن هذا القول مرجوح رواية عند المالكية وأيضا عند الحنابلة، وقال به بعض الحنابلة العنة وصح مرض، متى ما وجدت حق للمرأة مطالبة الفسخ، إلا أن هؤلاء القائلين يرون أيضا يضرب له مدة سنة كاملة. قال العراقي رحمه الله تعالى وإياه: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل نكحت؟ قال: نعم. قال: أبكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيب. قال: فهل بكرا تلاعبه وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، قتل أبي يوم أحد وترك 9 بنات فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. قال: قد أصبت. زاد الشيخان: وتضاحكها وتضاحكك. وفي آخره قال: فبارك الله لك، أو قال خيرا. وفي رواية لهما: فأين أنت عن العذارى ولعابها. عن جابر مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وذكر هنا أن الحديث في الصحيحين. قال جابر الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نكحت؟ قلت: نعم. فيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما يعني البعض ما كان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور زواجه كعبد الرحمن بن عوف وكشابر رضي الله تعالى عنه، فليس من الجفاء عدم إخبار أهل الفضل بالنكاح ونحوه، وكذلك ليس من الجفاء عدم دعوة أهل الفضل. هل نكحت؟ قلت: نعم. وفيه سؤال المتبوعين عن أمورهم الخاصة وتحسس أخبارهم. قال: أبكرا أم ثيبا؟ أبكرا أم ثيبا؟ الأمر ظاهر، يعني هل نكحت بكرا أم ثيبا؟ والبكر في باب النكاح وفي باب الحدود المقصود بها هي التي لم تؤطى في نكاح أو وطبها أو ملك يمين، هذه البكر. أما الثيب فهي الموطوءة، البكر هي التي لم تعطى في عقد نكاح أو شبهة أو ملك يمين، لكن يهمنا نحن هنا أن تعطى في عقد نكاح سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا، هذه البكر. فلذلك الزانية لو زنت مرة بعد مرة وهي لم تتزوج تحد حد البكر ولا تحد حد الثيب. لماذا؟ لأن هذا الوضع ليس في نكاح أو وضع شبهة أو ملك يمين. أما الثيب فهي الموطوءة في عقد نكاح أو شبهة أو ملك يمين، هذه الثيب. وكذلك المعقود عليها المدخول بها أيضا هي ثيب. فعندنا عذراء وعندنا بكر وعندنا ثيب، فلا يلزم من زوال العذرة عدم البكورة أو الحكم بأنها بكر، فقد تزول بسبب زنا فتبقى أحكام البكر، قد تزول كما يقول الفقهاء مثلا بطول تعنيس، إذا كانت كبيرة ربما تزول العذرة بسبب طول الزمان عليها أو بوثبة أو بغير ذلك، فلو زالت العذرة تبقى هي بكر فتبقى أحكام البكر، وقد تبقى العذرة وتبقى أحكام الثيب. مثل امرأة دخل بها زوجها جلست معه مدة طويلة لكنه لم يستطع أن يضعها مدخول بها، فالآن نعطيها أحكام الثيب ولا نعطي أحكام البكر. إذن ليس هناك تلازم بين الثيوبة والبكر وبين وجود العذرة أو عدمها. أبكرا أم ثيبا؟ قلت ثيب. حينما قال قلت ثيب، ثيبا الأمر ظاهر، يعني تزوجت ثيبا كما أبكرا أم ثيبا، لكن هنا قال ثيب فلابد أن نقدر محذوف، فنقدر هنا هي ثيب أو زوجتي ثيب، فتكون هنا ثيب خبر لمبتدأ محذوف. وإلا على الأصل نقول قلت ثيبا، قلت. قد يقول قائل أليس هذا لحن؟ لماذا ثيب ما نصب قلت؟ يعني قلت ثيبا، عندكم حل لهذا الإشكال؟ لماذا أصلا نقول لا نحسب بحاجة أن تزوج؟ ويقول أن قلت ثيبا، إذن لا بد. مثل لما قلت قلت كلمة، أقول قلت كلمة أنصب هنا. لو قلت قلت كلمة لحنت، قل هو الله أحد، قال لا تنصب إلا الجمل، ما تنصب المفردات إلا إذا كان المفرد بمعنى الجملة، مثل قلت كلمة. إذن هنا لا يصح أن نقول قلت ثيبا، ننصب ثيبا على أنها مفعول لي قلت، لا، قل لأن قال لا تنصب المفردات، تنصب الجمل إلا إذا كان المفرد بمعنى الجملة. قال فهل لا ذكرا تلاعبه وتلاعبك، فهل هنا أداة تحضير ذكرا وفيه استحباب نكاح الأبكار، وهل استحباب نكاح الأبكار مطلقا؟ الظاهر نعم كما مر بنا قبل قليل للكبير والشاب، لكن لا شك أن الشاب آكد. فهل ذكرا تلاعبها وتلاعبك، وفيه عناية الشارع بالشهوات وأنها ليست مما يستحيى منها أو أنها تذم، بل هي عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. وفيه كلام الأتباع يتعلق بالجماع ومتعلقاته، وأن هذا لا يؤثر في مروءة الشخص ولا يقدح فيه. فهل ذكرا تلاعبه وتلاعبك، وفيه استحباب ملاعبة الزوجين لا سيما الشباب. قلت يا رسول الله قتل أبي يوم أحد، أبو عبد الله بن حرام رضي الله تعالى في أول من قتل في غزوة أحد، وترك 9 بنات، ترك جابرا وتسع بنات، والظاهر أن أمهن ليست موجودة، هل هي ميتة أو مطلقة الله أعلم، وترك 9 بنات، فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء، كرهت أن آتي بامرأة خرقاء. والأصل في الأخرق هو الذي لا يحسن صناعة الشيء، كما مر بنا في حديث أبي ذر تعين صانعا أو تصنع بأخرق، فالأخرق هو الذي لا يحسن صناعة الشيء، أي عمل يقوم به لا يحسن تدبيره. يقول الآن كرهت أن أجمع إليه شابة صغيرة لا تحسن العمل في البيت وما يتعلق بحوائج البيوت، فكرهت أن أجمع إليه خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن. فيه فضيلة لجابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه، حيث عمل بالإيثار فآثر أخواته على نفسه. وفيه في هذا الحديث قاعدة، وهي إذا لم يمكن الجمع بين مصلحتين تحصيل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما، تحصيل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما. نكاح البكر بالنسبة للشاب مصلحة، وكون هناك امرأة تعتني بتلك البنات أيضا مصلحة، ما أمكن جمع بين مصلحتين ففوت الأدنى وهي صغر السن لأجل المصلحة العليا وهي العناية بتلك البنات. فكرهت أن أجمع إليهن خرقاء مثلهن، ولكن امرأة تمشطهن، التمشيط هو التسريح الشعر، وتقوم عليهن. قال قد أصبت، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، يدل على أن فعله أفضل. ففيه فضيلة للشخص إذا كان أخا أو أبا أن يتزوج امرأة تعتني بمن عنده من الصغار الذين يحتاجون إلى عناية، ولو فوت بعض المصالح الخاصة به من جمال أو صغر سن أو غير ذلك. وحينما قال تمشطهن وتقوم عليهن، ناخذ منه فائدة فائدتين بل اكثر من فائدتين. ناخذ منه ان خدمة المرأة لزوجها واجبة، لان اذا كان ستخدم اخواته ستخدمه هو من باب اولى. وناخذ منه ايضا اذا كان عرف الناس ان المرأة تخدم في بيت زوجها من يحتاج الى خدمة غير الزوج يجب عليها، وهذا هو الظاهر الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال أصبت، لو كان هذه المرأة لا يجب عليها خدمة لما أقره والله أعلم. وناخذ منه أيضا فائدة أن إذا كان في عرف الناس أن المرأة لا تستقل في بيت لوحدها لا يجب على الزوج أن يجعلها في بيت مستقل. الآن زوج جابر رضي الله تعالى عنهما ستسكن مع أخواته، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو العرف الذي كان عندهم والله أعلم. لكن في زماننا لا، العرف أن المرأة لا تخدم حتى أهل زوجها، وأيضا العرف عندنا الآن أن المرأة تسكن لوحدها. ويقول عندنا أي في الحاضر، قبل سنين العرف كان يخدم، لكن الآن لا، الأصل أن الشخص أول قبل أن يتزوج يهيئ بيت مستقل، تستقل المرأة لبيت وليس لها علاقة في خدمة أهله. فيقال القاعدة المعروفة عند أهل العلم، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فالعادة محكمة. ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن، قال أصبت. زاد الشيخان في رواية وتضاحكها وتضاحك، فيه استحباب المزاح، فالمزح تجري فيه الأحكام الخمسة، فيه أن الضحك ليس مكروها ما لم يخرج عن الحد المعتاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم مازح أصحابه وضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فصحيح أنه الأكثر كان يتبسم لكنه ثبت عنه أيضا الضحك. قال وفي آخره قال فبارك الله لك، وفيه الدعاء على من عمل أمرا حسنا، الدعاء لمن عمل أمرا حسنا. وفيه أن التهنية بالنكاح بأي لفظ من ألفاظ الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم فبارك الله لك، أو قال خيرا، فلك في المباركة في النكاح فقل بارك الله لك، أو بارك الله لك وعليك وجمع بينكما بخير، أو نحو ذلك من الألفاظ التي فيها دعاء. وفي رواية لهما فأين أنت عن العذارة، عرفنا معنى العذراء المقصود به هنا البكر والله أعلم، وهو الأصل أن البكر عذراء، هذا الأصل. عن العذارة، ولا شك أن المرأة البكر أفضل من الثيب، لأن المرأة الثيب إذا طلقت من غير رغبتها، إذا كان لها تعلق في زوجها الأول، غالبا مهما يكون زوجها الأول الثاني تجد في نفسها ليه الأول. تعلمون قصة أبي زرع مع زوجته، يبقى الثاني ليس بعينها شيء، لأنه خير من أبي زرع، المرأة بطبعها عاطفية، فزوجها الأول وإن كان مسيئا لها وإن كان يفعل فيها الأفاعيل، إذا كانت الفرقة من قبله وليس من قبلها غالبا تتعلق به، إذا كانت تحبه فيكون له حظ. فلذلك قد قيل أتاني هواها من قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. إذا كان ليس في القلب شيء لا شك أنه يتمكن، بخلاف الرجال، الرجل يختلف عن المرأة ولعابها من الملاعبة، لكن ضبط ولعابها، لعابها أي مقصده الريق، وهذا كناية عن مص لسان الزوجة، فلا يصله اللعاب إلا إذا مص اللسان، ومص اللسان لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مص لسان إحدى زوجاته، وروي أنه صلى الله عليه وسلم مص لسان عائشة رضي الله تعالى عنها وهو صائم، لك حد لا يصح، لكن الأصل فيه الإباحة، بل الأصل في معاشرة المرأة الإباحة، هذا الأصل. حتى قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الحائط اصنعوا كل شيء، إذن كل أنواع المعاشرة التي تتلذذ بها الزوج الأصل أنها مباحة، قال إلا النكاح، أي الأصل في الفرج، والوط أيضا في الدبر والمقصود بالعلاج أيضا محرم. فيبقى ما عدا ذلك الأصل هو أنه مباح بين الزوجين. ساق حديث الجابر للكلام على استحباب نكاح المرأة البكر. نأخذ الحديث الأخير على عجل، الأكثر على الكسب لعابها بالكسب وليس بالضم.